علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. رواه الخمسة إلى البخاري. في طبعا في زيادات هنا في رواية خلقه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره في رواية بحوله وقوته وفي فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا تبارك بالعطف دون إيه كأنها جملة استئنافية أو ابتدائية. عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. رواه الخمسة إلا البخاري. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود. رواه أبو داود والترمذي. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل أي سأل الله تعالى الرحمة ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود أي استعاذ واستجار بالله تعالى من العذاب. رواه أبو داود والترمذي. ولما نزل فسبح باسم ربي فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وأحمد. ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وأحمد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني حجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. رواه الخمسة إلا البخاري. لا ما يدخلش دعاء بس ما في دعاء في السجود. لا في السجود ما يدخلش دعاء في قنوت الفجر والسجود لا يدخل الدعاء بالقرآن باعتبار انك قصدت الدعاء ها او انك اطلقت خلاص. فالمراد انه دي الدعاء يعني تقرا آية الكرسي وانت ساجد او انت راكع لان دي الدعاء مش محض دعاء. لكن تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا في السجود او جائز ما فيهاش حاجه او في قنوت الفجر جائز. نهي هنا نهي كراهة وليس نهي تحريم ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني حجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. رواه الخمسة إلا البخاري. فيحمل ما ورد عن ذلك عن بعض الصالحين أو ما ورد مخالفا لذلك على أنه أريد به الذكر أو أريد به الدعاء وليس مراد به إيه قراءة القرآن. فلو هو سجد يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا او ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا فلا حرج في ذلك ان اطلق او نوى الدعاء. ولكن ان نوى قراءه القران يبقى دخل في النهي وهو نهي كراهه ليس نهي تحريم ولا يترتب عليه بطلان الصلاه. الدعاء في السجود مستجاب. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره رواهما مسلم وابو داود، اي الحديثين السبعين. وعنه اي النبي صلى الله ان النبي اي ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان يقول في سجده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه اي صغيره، وجله اي كبيره، اوله واخره، علانيته وسره. رواه مسلم وابو داود. دقه اي ما دق منه اي صغر، وجله اي ما كبر منه وعظم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الخمسة إلا البخاري. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي. هذا دليل للمالكية على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولا يعني حائل، ولا يعني إلا أن يؤوله الشافعية عن مراده، لأن يقول كان الثوب نازلا على قدميه فغطاهما، فهي لمست بطن قدميه من فوق الثوب. لا تأويل للشافعية عشان يوافق مذهبه، لكن هذا صريح عند المالكية يستدل به على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وأيضا الحديث الآخر استدل به المالكية أيضا، هو حديث كان إذا أراد أن يسجد غمزني، أي غمزني في رجلها رضي الله عنها. فقال الإمام المالكية قال غمزني يعني في رجلها، أو غمزني في رجلي، في روايات يعني توضع أنها غمزها والغمز هو مبشرة أيضا، فهي قال لك نمهم المؤمنين عارية، إنما تكون مغطاة أمام رسالة من الرسالة، فإذا غمزها من فوق مدارسها. لا ده منصوبتان وليست مستسقتان، انا هشرحها لله. قال فين مستسقتان؟ ده قال هون منصوبتان، يعني اللي هو ان هو يكون باطن قدمه مع الاطراف الاصابع اللي جهه القدم، ده الاستدلال بتاع الشافعي كده، لكن مفيش مضمومتان، مش مضمومتان، قال منصوبتان. او ممكن يكونوا في فرق بينهم بمقدار اربعة اصابع او كده، وتصير منهم اثنين بس مش مستسقتين. هم العلماء الامام القرطبي يقول من اسق قدميه فدل ذلك على الجهل وقلة العلم. القرطبي في التفسير يقول ذلك، من اسق قدميه ببعض هو ساجد، ذلك دليل على الجهل وقلة العلم، كما ورد عن الامام القرطبي في التفسير قال ذلك. وقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان، دليل للشافعي في وجوب استقبال أصابع القدم إلى القبلة والسجود على باطن القدم أو أخمس القدم. وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. أعوذ بك منك أي أعوذ من كل صفات جلالك، أعوذ من كل صفات جلالك بصفات جمالك وكمالك، ده معنى اللهم إني أعوذ بك منك، أعوذ من كل صفات جلالك وقهرك بصفات جمالك وكمالك، أي يعني بعذابك أعوذ برحمتك من عذابك وما إلى ذلك كما ذكر في الأول، اي اعوذ بكل صفات جلالك وكمالك من صفات، اعوذ بكل صفات جمالك وكمالك من صفات جلالك. انا عكست بكده قلت مظبوط؟ طيب. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اي مهما اثنيت عليك يا رب العزه فلن اوفيك شيئا، وانما انت الذي تثني على نفسك. رواه الخمسه الا البخاري. الجلوس بين السجدتين. عن البراء بن عازب عن براء أي معاذ رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء رواه الخمسة، أي تسكون في الزمن الذي يقضيه في كل ذلك. عن براء أي معاذ رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء رواه الخمس، يعني يكون مقدار من الزمن الذي يكون في الركوع كمقداره الذي يكون في السجود، كمقداره في الاعتدال من الرفع من الركوع كمقداره في الجلوس بين السجدتين في الطول والزمن. وعن طاووس رضي الله تعالى وهو طاووس بن كيسان اليماني قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، فقلنا إلا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي ومسلم وأبو داود. يقول الشارح الإقعاء هو نصب القدمين والجلوس عليهما زي جثة الكلب من يجلس، خلاص ده في نهي عنه، الإقعاء في نهي عنه، وهو سنة في الجلوس بين السجدتين فقط. وهناك إقعاء مكروه هو الجلوس على إليه ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض لأنه عمل الكلب، وعليه حمل حديث الترمذي يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقعي بين أو لا تقعي بين السجدتين، وسيأتي في التشهد تنفيذه بعقل الشيطان. يبقى الإقعاء في صور كثيرة، في الإقعاء بمعنى الاحتباء وأن ينصب ركبتيه وينصبهما كذا ويكون ربته، فده منهى عنه لانكشاف العورة أو قد يؤدي إلى النوم لو كان قبل الصلاة يوم الجمعة. وفي الإقعاء أن يجلس على مقعدتيه وهو جالس ورجلين منصوبتين أو مفروزتين مش رجله مفروض كده. وفي الإقعاء أن يجلس على إيه؟ على عقبيه ناصبا قدميه، والإقعاء ده كله مكروه إلا حالة الإقعاء في بين السجدتين لأنه وارد. ده معنى الحديث بتاع سيدنا إيه؟ أبي هريرة أنها هي السنة أي ذلك النوع من الإقعاء. عن طاووس قال أي ابن كيسان اليماني قال رضي الله تعالى عنه قال قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنه في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي ومسلم وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وعافني واهدني وارزقني رواه أبو داود والترمذي. زاد في بعض الروايات وعافني واجبرني واهدني وارزقني. صحابي الوجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني رواه ابو داود والترمذي. وفي روايات ايه وعافني واجبرني واهدني وارزقني. جلسه الاستراحه اي وهي الجلسه، هذه جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون قبل القيام للركعة الثانية وقبل القيام للركعة الرابعة، يعني عندما ينتهي من سجدتين الركعة الأولى يجلس جلسة تسمى جلسة الاستراحة، ثم يقوم من الجلوس كجلوس التشهد إلى القيام للركعة الثانية وهكذا في الرابعة. عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا مالك بن الحويرة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام رواه الخمسة إلا مسلما ولفظ البخاري وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. رواية البخاري أنه في القيام أيضا هيك. يبقى المعنى جلسة الاستراحة هذه سنة مؤكدة وهي جلسة خفيفة بمقدار تسبيحة سبحان الله ويقوم بعد ذلك، وهي عقب الركعة الأولى وعقب الركعة الثالثة قبل القيام للركعة الثانية وقبل القيام للركعة الرابعة. عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا مالك بن الحويرة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة وكان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى بعد السجدتين في الركعة الأولى قعد أي قبل القيام الركعة الثانية ثم قام رواه الخمسة إلا مسلما. ولفظ البخاري وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام جلس بعدين اعتمد يعني يقوم بركبتيه قبل يديه كما ورد قبل ذلك يعني يرفع ركبتيه قبل يديه. باب التشهد الأول وهيئة الجلوس في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد.